بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع في التائية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول الشيخ بعدما ألقم هذا المعتدق حجرا وألزمه بلوازم لا محيد له عنها: إذا كنت تحتج بالقدر على الضلال وتعتذر بالقدر على الكفر، إذن يلزمك أن تعتذر عن كل باطل وأن تعتذر عن كل مبطل وعن كل كافر وفاسق وظالم وزاني وجاني الآخر. هذا يلزمك، ولا شك إن كنت أيها المعترض والمعتذر والمحتج بالقدر تطرد هذا الأصل وتعتذر عن كل ملحد أو كافر أو ظالم، فلا شك أن في ذلك فساد الدنيا والدين، فساد الدنيا والدين في هذا. ثم الشيخ أيضا أجاب عليه بجواب آخر ونقض عليه بنقض آخر، فقال له: ويكفيك نقضا لمذهبك الجبري واحتجاجك بالقدر، ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة. لماذا الشيخ قال الصبي والمجنون والبهائم؟ لأن هذه لا تكليف عليها. الصبي المجنون البهيمة ليست مكلفة، البهيمة ليست مكلفة، الصبي ليس مكلفا، المجنون ليس مكلفا، هؤلاء ما فيهم تكليف، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقدر عليهم عز وجل بعض المصائب وبعض الأمراض، يقدر عليهم بعض الآلام، ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المقضي من غير حيلة. الألم المقضي عليهم هم، على الصبي، الألم المقضي على الصبي، الألم المقضي على المجنون. لأنه قد يقول قائل: الألم المقضي على المكلف، على الإنسان العاقل البالغ، قد يكون هذا بذنوبه، قد يكون هذا بتقصيره، وهذا صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يعاقب بالذنوب ويبتلي الإنسان بذنبه، كما قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فأحيانا الله عز وجل يبتلي العبد بذنوبه، لكن هذا الصبي لا تكليف عليه، وهذا المجنون لا تكليف عليه، ومع ذلك الله عز وجل يبتليه. هذا المجنون مثلا ربما تنكسر قدمه، ربما تفقع عينه، ربما يجوع يمرض، فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، هكذا قدر الله وقضى وشاء عز وجل. كذلك هذا الصبي قد تدعسه سيارة مثلا، قد يسقط من شاهق، وقد يغرق مثلا، أو يصيبه مرض عضال، وكذلك البهيمة تقدر عليه الآلام. يقول: من الألم المقضي من غير حيلة، وفيما يشاء الله أكمل حكمة. انتبه أيها المعترض، هذا شاءه الله عز وجل، وما شاءه الله سبحانه وتعالى في خلقه أو في شرعه أكمل حكمة، لأنه الحكيم العليم سبحانه وتعالى. إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة. يعني هذا واضح، الشيخ يقول معنى الكلام: إذا كان إيلام الصغير وإيلام المجنون وإيلام البهيمة له حكمة. إذا كان إيلام الصغير، ونحن قلنا الصغير هذا لا تكلف عليه، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى إذا قدر عليه ألما أو مصيبة له حكمة في ذلك، له حكمة. وكذلك المجنون إذا قدر الله عليه مصيبة وهو مجنون له حكمة في ذلك سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل كما يقول الشيخ فيما يشاء الله أكمل حكمة. طيب إذا كان الله له حكمة في هذه المسائل، فكيف لا يكون له حكمة في العقوبة على الكفر وفي العقوبة على الذنب؟ هذا واضح. أنت أيها الكافر، أنت أيها اليهودي المزعوم، تقول إنك كفرت بالله، وأنك ما تستطيع أن تؤمن، وأن الله عز وجل يعاقبك على الكفر. هذا مناسب جدا، لأنك كفرت فعاقبك الله، هذه واضحة. مسبب تعلق على سبب، كفرت بالله فعاقبك الله. دع هذا عنك، تعال المصيبة على الصغير، إن ما يظهر سبب مسبب، لأن الصغير هذا ما عليه تكليف. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى إذا قدر على الصغير أو على المجنون مصيبة له حكمة. فكيف أنت وقد كفرت وعاقبك الله؟ فالحكمة ظاهرة، كفرت فعاقبك الله، كفرت فأدخلك الله النار، فالحكمة واضحة من الله عز وجل. ما عاقبك وما قدر عليك الشقاء إلا بكفرك، فهذا واضح، هنا السبب واضح. لكن هناك في الصغير والمجنون والبهيمة ما هو واضح، أليس كذلك؟ فإذا كان الله له حكمة في تعذيب وإيلام الصغير والمجنون والبهيمة، فكيف لا يكون له حكمة في تعذيب وإيلام الكافر إذا كفر؟ يا سبحان الله، والله عز وجل له الحكمة في كل الأمور. ثم يقول له إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة، العقوبة عليه يعني، فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة؟ يعني يقول الشيخ أحيانا العبد هذا يفعل شيء طبعي ويتولد عليه عقوبة، ما هو فعل شرعي، لأن الإيمان الكفر أفعال شرعية. لا، أحيانا العبد يفعل أفعال طبيعية ويتولد عليها عقوبة شديدة، يقدر عليه مصيبة، كما لو أكل السم مثلا، الإنسان لو أكل السم يموت. أكل السم فعل طبيعي، فعل طبيعي وتولد عليه الموت الهلاك. طيب إذا كان أكل السم يتولد عليه الهلاك، كذلك الكفر يتولد عليه الشقاء والعذاب السرمدي والعياذ بالله. هذا كهذا، هذه مسببات ربطها الله عز وجل بالأسباب. فافهم حكمة الباري، افهم حكمة الباري سبحانه وتعالى أنه جعل مسببات مرتبطة بالأسباب، كما أن الفعل الطبيعي أحيانا أو الفعل الطبيعي يتولد عليه هلاك أو دمار، كذلك الفعل الشرعي. فالمعاصي والذنوب من آثارها الهلاك والدمار أو الشقاء. يقول الشيخ فكيف ومن هذا يعني من هذا الباب عذاب مولد عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة، كآكل سم أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب المشيئة، وكل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم يقول له الشيخ فكفرك يا هذا كسم أكلته، جيد، فكفرك يا هذا كسم أكلته، مسبب نتج عن ماذا؟ عن سبب، واضح. أنت لو أكلت السم مت، كذلك لو كفرت شقيت في الدنيا والآخرة. فهل تحتج بالقدر؟ يعني هل أنت الآن ممكن تأكل السم وتقول أنا مجبور وأنا أمشي مع المشيئة، أم أنك تحترس من السم وتحذر من السم وتمتنع عن أكلي؟ ها؟ تقول لا، أنا أبدا، أنا إذا عرفت أن هذا السم ما أكله أبدا، أبتعد عنه وأمتنع عن أكله. طيب، أيهما أخطر، السم للكفر؟ الكفر أخطر. فكما أنك أيها العبد تأبى أكل السم وتخاف منه وتخشاه وتحذره، كذلك ينبغي أن تكون كذلك مع الكفر، أن تحذر من الكفر وأن تخشاه وأن تبتعد عنه. أما أنك تكفر وتقول أنا ماشي مع المشيئة وأنا تحت القدر وأنا مجبور وأنا لا إرادة لي ولا مشيئة لي، هذا مو معقول. هذا كرجل أكل السم ويقول أنا ما لي مشيئة، أنا مجبور، أنا تحت القدر، هذا مجنون. فكذلك الذي يحتج بالقدر على الكفر أيضا مجنون. يقول: فكفرك يا هذا كسم أكلته وتعذيب نار مثل جرعة غصتي. التعذيب بالنار مثل الغصة التي تحصل بأكل السم، يعني يتولد عن أكل السم الموت، يتولد عن الكفر التعذيب بالنار. ألست ترى، الشيخ يقول له: ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعتي؟ الشيخ يريد أن يؤكد له ارتباط المسببات بالأسباب وارتباط العلل بالمعللات. يعني الآن أنت ترى الآن في هذه الدنيا الذي يجني يكفر أو يقتل أو يفعل جريمة أنه يعاقب، ما يترك، يعاقب إما عقوبة قدرية وإما عقوبة شرعية. العقوبة القدرية كأن يسلط الله عليه عز وجل قضاء وقدرا شيئا يهلكه ويتلفه مثلا، أو يبتليه الله عز وجل بمرض يقعده الفراش، أو يحترق داره، أو يحترق أو تحترق أمواله مثلا أو تجارته لظلمه، هذه عقوبة قدرية، هذه عقوبة قدرية قضاء، هذا موجود. يعني إنسان طول عمره ظالم ومجرم، في النهاية الناس ترى أن هذا الظالم وهذا المجرم الله سبحانه وتعالى أذله وأخزاه وعاقبه عقوبة شديدة، أذله في الدنيا وأخزاه جزاء ظلمه وأفعاله السيئة القبيحة. أو أحيانا يعاقب عقوبة شرعية، ظالم وأكل أموال الناس بالباطل، تأخذه السلطات وتقيم عليه الحكم بأن يسجن مثلا أو يعزر مثلا أو يغرم، وأحيانا يقتل إذا قتل أو أفسد في الأرض، هذه عقوبة شرعية. فالشيخ يقول له: هذا حكمة الله الذي، يعني أنت ترى في الدنيا أن الذي يذنب ويجني يعاقب، هذه حكمة الله، ما في شيء، هذا موافق للفطر والعقول. كذلك أنت إذا كفرت تعاقب، إذا كفرت تعاقب، معروف، هذا موجود في الدنيا. ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعتي؟ ولا عذر للجاني بتقدير خالق، كذلك في الأخرى بلا مثنويتي. ولا عذر للجاني بتقدير الخالق، يعني الجاني والظالم والمذنب ليس له عذر في القدر كما سبق. هذا ما يقول، ما يقتل ويقول أنا مقدر علي، ما يسرق ويقول هذا قدر علي. فإذا كانت الجنايات في الدنيا لا عذر فيها بالقدر، ولا يمكن أن الاعتذار بالقدر يدفع العقوبة الدنيوية، مستحيل، هذا ما يمكن، هذا حتى عند الكفار ما هو مستقيم. الكفار الذي يجني أو يذنب يعاقب، معروف، حتى عند الكفرة مو مستقيم، هذا مذهب الجبر هذا. أنت ترى في الدنيا أن الذي يذنب يعاقب، وأن الاحتجاج بالقدر أو الاعتذار بالقدر لا يمنع من العقوبة. يقول الشيخ: فكذلك في الآخرة، فكذلك العقوبة في الآخرة، ما فيها استثناء، كذلك نفس الشيء. من أذنب وعصى من كفر أو ألحد يعذبه الله يوم القيامة. فكما أن الجاني يعاقب في الدنيا حتى على مذهب الكفرة، فكذلك الكافر يعاقب في الآخرة بالنار والعياذ بالله. ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنوية. ثم قال له: وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبة. يعني الله عز وجل إذا قدر الذنب على العبد يقدر له أيضا العقوبة، كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق السبب وخلق المسبب. الله عز وجل هو الذي خلق هذا الذنب وهو الذي خلق العقوبة عليه سبحانه وتعالى، كله بتقدير الله. أنت أيها العبد لا تخرج عن مشيئة الله، سواء في حال عقوب في حال عصيانك أو في حال عقوبتك، في حال إيمانك وطاعتك، في حال إثابتك، ما تخرج عن قضاء الله وقدره. فإذا الله سبحانه وتعالى قدر عليك أيها العبد الذنب أو العصيان، هو الذي يقدر بمشيئته العقوبة عليك سواء في الدنيا أو في الآخرة، إلا بتوبة. إلا إذا تاب العبد فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه، لأن التوبة تمنع من العقوبة، تجب ما قبلها. يقول: وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقب الذنب. ما هو عقب الذنب؟ العقوبة من الله عز وجل، إلا بتوبة، إلا إذا تاب العبد. وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة. وكذلك إلا بتوبة، وكذلك ما كان من جنس التوبة. المتاب هنا مقصود به التوبة. وما كان من جنس المتاب لرفعه، لأن التوبة، لأن التوبة، وما كان من جنس التوبة، سيأتي أمثلة على ما كان من جنس التوبة، لأن التوبة وما كان من جنس التوبة هي التي ترفع، هي التي ترفع عواقب أفعال العباد الخبيثة. أفعال العباد الخبيثة هي المعاصي والذنوب. ما الذي يرفع عواقبها؟ ما هي عواقبها؟ الذنوب، العقوبة. ما الذي يرفع عواقبها؟ التوبة وما كان من جنس التوبة، هي ترفع عواقب أفعالنا الخبيثة، معاصينا وذنوبنا. طيب، ما هي هذه التي تكون من جنس التوبة؟ يقول: كخير به تمحى الذنوب. كخير العمل الصالح، العمل الصالح تغفر به الذنوب. ولذلك يقول النبي: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا فعلت معصية حاول أن تتبعها بحسنة تمحوها، هذا فعل الخير. ودعوة كخير به تمحى الذنوب، ودعوة تجاب من الجاني. الدعوة أيضا، الدعاء، الاستغفار تمحى به الذنوب، الاستغفار والدعوة: اللهم اغفر لي، اللهم اعفو عني، اللهم ارحمني، اللهم اقبل توبتي، اللهم اغسل حوبتي، وهكذا: اللهم إنك عفو تحب العفو اعفو عني. الدعاء تمحى به الذنوب أيضا، الدعاء. ورب الشفاعة كخير به تمحى الذنوب، ودعوة تجاب من الجاني. ورب الشفاعة، الشفاعة يعني، ورب الشفاعة هنا الظاهر رب بمعنى الصاحب، يعني وصاحب الشفاعة أيضا ممكن أن الله عز وجل يعفو عنه ويغفر له. والشفاعة هذه تكون أحيانا من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يشفع للمؤمنين يوم القيامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: كل نبي له دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا شك أنفع لنا. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: وأيضا أيضا الصالحون والأولياء يشفعون أيضا، والشهداء يشفعون، الشهيد يشفع في 70 من أهله، وأيضا شفاعة المؤمنين، المؤمنون إذا صلوا على الميت، إذا صلوا على الميت المسلم الله عز وجل يقوى شفاعته، يغفر له. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في أحاديث عنه أنه إذا صلى 100 من المسلمين على رجل قبل الله شفاعته، وفي حديث آخر 3 صفوف. فهذه من الشفاعة أيضا. يعني لاحظ، إذا صلينا، ولذلك النبي أمرنا بأن نخلص الدعاء للميت، لأنه محتاج الآن، هو محتاج لنا، محتاج إلى دعائنا، ندعو له ونشفع له عند الله بالدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله. ندعو له بالدعاء الطيب، لو كنا 100 الله عز وجل يقبل شفاعتنا فيه. كذلك إذا دفناه نقف عند قبره وندعو له: اللهم ثبته، اللهم ثبته بالقول الثابت. وهكذا ندعو له إن الله سبحانه وتعالى يثبته ويرحمه ويغفر له ويتجاوز عن ذنوبه وينور عليه قبره ويجعل قبره روضة من رياض الجنة إلى آخره. فهذه شفاعة، هذه الشفاعات تنفع المؤمن، هذا المقصود رب الشفاعة وتقديره للفعل. إذن الشيخ يقول: إن الله عز وجل هو الذي يخلق المعصية للعبد، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن العبد مجبور، لا، لأن الله خالق كل شيء، العبد له إرادة وله مشيئة، العبد له إرادة وله مشيئة وله قدرة، وأفعاله تنسب إليه وهو مسؤول عنها، مسؤول عنها، ولكن كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد، وهو الذي خلق ما يترتب عليها من عقوبة ومن مثوبة. والعقوبة وفعل العبد للسيئة موجب للعقوبة، وكله بتقدير الله، إلا أشياء تمنع من العقوبة. ما هي؟ التوبة، العمل الصالح، الدعوة والاستغفار، الشفاعة، هذه مكفرات الذنوب. هذا معنى كلام الشيخ. ثم قال: وتقديره للفعل يجلب نعمة كتقديره الأشياء ضرا بعلته، في سقط هنا، ها، الله المستعان. هذه النسخة اللي عندي نسخة سيئة، هذه النسخة يعني أنا أنبه عليها، هذه أنا أقرأ من كتاب المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. الذي عنده هذه المجموعة ينتبه لشرح التأية لابن سعدي، الشيخ ابن سعدي شرح التأية، لكن شرح التأية لابن سعدي كانت إحدى المكتبات في مكة قد طبعت هذه الرسالة قبل يمكن 40 أو أكثر من 40 سنة، وأوكلت للإشراف والتصحيح لعبد الغني عبد الخالق أحد علماء الأزهر، طلبت منه أن يصحح الرسالة، شرح الشيخ بن سعد لهذه المنظومة التائية، وقام الرجل بالتصحيح. وكان الذي ولا ندري من هو الذي طبع هذه الرسالة، من هو؟ لأنه صاحب المكتبة ما بين من هو، لعل أحد التجار في القصيم ممكن. واشترط هذا الذي تكفل بطبع الرسالة، اشترط عدم التعقيب وعدم التعليق، يخشى من، لأنه طبعا العقائد تختلف أحيانا. فالمقصود أن هذه النسخة التي أشرف عليها عبد الغني عبد الخالق هي التي اعتمدها هؤلاء الذين جمعوا مؤلفات ابن سعدي، فأخذوا النسخة هذه التي حققها وصححها عبد الغني عبد الخالق واعتمدوها، ونسخة عبد الغني عبد الخالق وقعت فيها هذه الأخطاء. جميع الأخطاء اللي الآن عندي هي موجودة في نسخة عبد الغني عبد الخالق. البيت الذي سقط فإنهم لم يفهموا، سقط هناك، سقط من النسخة الأصلية. كذلك هذه الأخطاء، مر معنا قديمة ولا لا؟ عبد الخالق ضبطها قديمة، هنا ضبطوها كما هي. كل الأخطاء اللي هناك انتقلت إلى هذه النسخة، مما يتطلب إعادة طبع هذه الرسالة من جديد بتحقيق جديد، والله المستعان. كيف؟ لا، الأخوان يقولون يجلب نقمة كذا، ها؟ وتقديره للفعل يجلب نقمة، وقول حليف الشر إني مقدر. لا، ما جينا عنده هذا. أي نعم، يعني كخير به تمحى الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب الشفاعة، وقول حليف كذا، ثم وتقديره للفعل. طيب، طالما أنه في ربك الآن حصلت فننتظر ونؤجل إلى غدا، على أنه باقي عندنا 3 أبيات فقط ثم ندخل في بحث آخر. طيب، نكمل كذا سريعا. وقول حليف الشر، حليف الشر هذا العاصي المذنب، هذا الذي يحتج بالقدر. إني مقدر علي كقول الذئب، هذه طبيعتي. الذئب إيش طبيعته؟ الافتراس والوحشية والعنف والبطش والإفساد، أليس كذلك؟ الذئب إذا دخل إلى حظيرة أغنام ماذا يفعل فيها؟ يعيث فيها فسادا، يعيث فيها فسادا، لأن الذئب من طبيعته ماذا يفعل؟ الذئب يكون يأتي جائع، تكفيه واحدة ما يأخذها. الذئب ماذا يفعل؟ الذئب يدخل إلى الحظيرة فيها مثلا 20 رأسا من الغنم، ما يأخذ واحدة ينصرف، لا، يذبحها كلها ويعيث فيها فسادا، يلطخها بالدماء ويعيث ويفري أوداجها ويفعل فيها الأفاعيل، ثم يتعشى على واحدة. طيب يا حضرة الذئب، هلا واحدة، كل واحد يعيث فيها فسادا كلها. طيب، الذئب هذا فعل هذه الأفاعيل وعاث فسادا في الأغنام وذبحها كلها، مذنب ولا مو مذنب؟ يستحق القتل ولا يستحق القتل؟ يستحق. طب أحضرنا الذئب وأردنا قتله، اعتذر الذئب بعذر وقال هذه طبيعتي، هكذا خلقني الله، هذه طبيعتي، طبيعة إنسان مفسد. لأنه طبعا الإنسان، طبعا ابن القيم له كلام أخذ عن الجاحظ، إنه كل إنسان له أخلاق تشبه أخلاق الحيوانات، كما قال الله عز وجل أمم أمثالكم، يقول من الناس من أخلاقه كأخلاق القط، ومنهم من أخلاقه كأخلاق القرد، ومنهم من أخلاقه كأخلاق الكلب، ومنهم من أخلاقه كأخلاق الذئب، يعني مفسد، يحب الإفساد، يحب العيفة. فالذئب هذا أحضرنا أردنا أن نقتله، هل يعتذر الذئب لنا بأن هذه طبيعته؟ قال طبيعتي، هكذا خلقني الله. يقول الشيخ هنا، وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب، هذه طبيعتي، فهل يرفع عن ذم الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال؟ وتقدير الفعل الظاهر هذا ليس هذا موضعه. كيف؟ لعل الذي في الكتاب عندي أصوب، أصوب مما عندكم، وأنا أرجع إن شاء الله إلى الفتاوى، مجمع الفتاوى، ونشوف البيت هذا فين. فهل يرفع عن، يقول الشيخ، فهل يرفع عن ذم الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعثرته، يعني هل تقال عثرته ويرفع عنه الذم واللوم وينجو من العقوبة باعتذاره وقوله هذه طبيعتي، ممكن هذا؟ أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ هذا الأول. الله المستعان. وأما البيت هذا وتقديره للفعل يجلب نقمة كتقدير الأشياء طرا بعلته، يعني الله عز وجل كما أنه خلق الأشياء كلها بعلة، كلها خلقها بعلة، مسببات لها أسباب، جيد؟ يعني أنت كيف تشبع إذا أكلت، وكيف تروى إذا شربت، وكيف يأتيك الولد إذا تزوجت، وهكذا كل شيء له سبب. ما يأتي الإنسان يجلس ويقول أنا نفسي أنا أريد أن يرزقني الله عز وجل بالأولاد، يتزوج هذا الطريق. وشخص يقول أنا أريد أن أحصل شهادة، أريد أن أكون أحمل الشهادة الشرعية حتى أتوظف مثلا، أو حتى كما يقول الشباب اليوم، ماذا نقول له؟ اجلس في بيتك تأتيك الشهادة، ولا روح أدرس، اذهب أدرس. شخص يقول أنا أريد أن أتعلم أن أكون طبيبا جراحا، ماذا نقول له؟ اذهب تعلم الطب، ادرس. لابد من السبب، لابد العلة. الله عز وجل جعل من حكمة الله سبحانه وتعالى ربط الأشياء بعلل وأسباب، كل شيء له سبب له علة. كذلك يقول الشيخ كذلك الفعل القبيح يجلب النقمة، الكفر يجلب العذاب، المعصية تجلب العقوبة، كذلك إما العقوبة القضائية القدرية أو العقوبة الشرعية، كل شيء له سبب. ما فيه الله عز وجل كما خلق الأشياء كلها طرا عموما، خلقها بعلل وربطها بالعلل والأسباب. كذلك الفعل القبيح سبب للذنب، الفعل القبيح سبب العقوبة، الكفر سبب للشقاء والعذاب بالنار والعياذ بالله. إذن الشيخ بهذا الكلام أوضح له الأصول وبين له المسائل وكشف له الشبهة وأقام عليه الحجة وبين له المحجة وتركه، يعني والحمد لله ترك الأمر بينا واضحا عنده. الآن الشيخ طبعا سينتقل إلى شيء آخر، بحيث يوصيه بأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الاعتصام من الفتن وفي النجاة من الشبه الخطافة. نكتفي بهذا المقدار ونكمل غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤال، طيب أسئلة، يقول ما حكم المصافحة عند الفراق؟ المصافحة عند الفراق تكون عند التوديع، توديع المسافر، المسافر إذا ودعناه نصافحه ونقول له نستودع الله دينك، نستودع الله دينك وأمانتك وأخواتي مع أعمالك، إذا فارقنا المسافر نصافح ونودعه. أما عند المفارقة ما في من السنة المصافحة عند المفارقة. ما حكم الكلام في الخلاء؟ إذا كان الكلام في الخلاء بين شخصين يتخاطبان فهذا حرام، ما يجوز، الله عز وجل يمقت على ذلك. اثنين يتكلمون وهم يقضيان الحاجة، ما يجوز، وقاحة وقلة حياة عجيبة ما تليق بالمسلم، لذلك محرمة في الشريعة. هذا الظاهر، هذا الذي يريده أن الكلام أن الإنسان يتكلم يخاطب. أما إذا كان الإنسان يتكلم وحده هذا مجنون، كيف يتكلم؟ يكلم نفسه؟ أظنه ليس هذا هو المراد، والله أعلم.
فنكمل درسنا في التائية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. الشيخ رحمه الله بعدما بين بعض الأصول والقواعد وكشف الشبهة في مسألة الجبر، نصح هذا المعتدق نصيحة نفيسة، نصيحة نفيسة. وهذه المسائل مسائل العقيدة، ولا سيما مسألة القضاء والقدر، هذه حقيقة ما يكفي فيها العلم، وإنما لا بد من شيء آخر أهم، هو التوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان دائما يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله دائما ويعتصم بالله ويسأل ربه دائما الهداية والتثبيت والتوفيق إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يعيذه من الأهواء والبدع والأقوال الباطلة، لا بد من هذا. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله بذلك، كان يقول في دعائه الذي كان يواظب عليه عليه الصلاة والسلام: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء عظيم، دعاء عظيم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسائل بالذات يوصي المسلم ويوصي طالب الحق فيه في هذا الباب دائما يوصي بالأدعية الطيبة، كهذا الدعاء مثلا، يوصي دائما أن يعتصم بالله وأن يلتجأ إليه وأن يستغيث به وأن يطلب منه دائما التثبيت والتسديد والتوفيق والهداية، لأنك أنت أيها المسلم بدون هداية الله عز وجل تضل. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله، ما أعظم هذا الدعاء، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن نفسك هذه إذا وكلت إليها ضعت وضللت وهلكت، لأن النفس أمارة بالسوء. فالإنسان إذا لم يكن عنده توفيق من الله سبحانه وتعالى وتثبيت وهداية فهو ليس بشيء، فهو على شفا هلكة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الحسن أن يقول في دعاء القنوت في كل ليلة، يعني الدعاء يقال في كل ليلة، استحب هذا: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت. أرأيتم الهداية من الله والعافية من الله؟ اهدني فيمن هديت، اهدني الحق، وعافني من البلاء والأهواء والأباطيل. فالعبد دائما هكذا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل أموره، يستعين بالله ويسأل التثبيت والهداية والتوفيق من الذي بيده التوفيق والهداية سبحانه وتعالى، ولا يعتمد على نفسه، ولا يغتر بعلمه، ولا يغتر بعمله. فأنت أيها العبد لست بشيء، لست بشيء إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وعفى الله ورحم الله السلف الصالح، كان يقول أحدهم، أحد الصالحين من السلف. كيف كان السلف؟ نحن وهم كما قال القائل: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. كان يقول: هو إما عفو الله أو النار، يعني إما أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنا ولا دخلنا النار. ولم يقل عملي، ولم يقل علمي، ولم يقل اجتهادي، ولم يقل أنا، لا، يعرفون، يقدرون الله حق قدره، ويعرفون قدر أنفسهم، يعرفون قدر أنفسهم أن هذا كله من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنعم عليهم وتفضل عليهم ومن عليهم. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المنة لله سبحانه وتعالى، المنة لله عز وجل، هو الذي هدانا للإيمان، هو الذي وفقنا بسلوك هذا الطريق. نحن كما قال النبي للأنصار عندما وجدوا في أنفسهم، قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا أعداء متفرقين فجمعكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي. يعني هذا كله من الله عز وجل. فكانت الأنصار تقول المنة لله ولرسوله، المنة لله، ليس لنا منا نحن، ألم نكن ضلالا فهدانا الله، ألم نكن جهالا فعلمنا الله، ألم نكن على طريق خطأ فأرشدنا الله عز وجل ووفقنا وسددنا. إذن كله من الله سبحانه وتعالى، توفيق بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. الله اختارك أنت، وفقك وهداك، وجعلك من طلاب العلم. هذه نعمة عظيمة من الله عليك أنت أيها العبد، والأعظم من ذلك أنه جعلك من أهل السنة ومن أصحاب العقيدة الصحيحة. ولو شاء الله لجعلنا من اليهود أو من النصارى أو من أهل الهوى، من الروافض والصوفية، ولكن الله عفانا ورحمنا وهدانا ووفقنا وأرشدنا. فهذه نعمة عظيمة، مهما شكرنا لن نؤدي شكره، هذا من الله سبحانه وتعالى. فالعبد لا يغتر بعلمه وتحقيقه وبحثه أبدا. التوفيق بيد الله والهداية من الله عز وجل. فهنا الشيخ يوصي بهذا الأصل العظيم، بعد العلم والمعرفة هناك شيء آخر عظيم لا تغفل عنه، أن تطرح بين يدي الله وأن تسأله دائما الهداية والتوفيق للحق الذي اختلف فيه الناس. فيقول له، يقول الشيخ رحمه الله: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة، فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، وذلل قياد النفس للحق واسمعا. يعني كن متواضعا، ذلل نفسك لقبول الحق، إياك أن تكون معاندا متكبرا معرضا، ذلل نفسك. وذلل قياد النفس للحق واسمعا، ولا تعص من يدعو لأقوى من شرعته. لا تعص النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدعو لأقوى من شريعة. كيف؟ وذلل قياد النفس، أي بيت رقم كم؟ وذلل قياد النفس للحق واسمعا، ولا تعرضا، وذلل قياد النفس للحق، وذلل قياد النفس للحق ولا تعرضا، هكذا واسمعا، ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة. لا، هذا عندي غير كذا، ممكن خطأ عندكم. طيب نمشي ونشوف الآن كيف. وذلل قياد النفس للحق واسمعا، ولا تعصي من يدعو لأقوم شرعتي، ودع دين ذي العادات لا تتبعنه. دين العادات، إن وجدنا آباءنا على أمة، آباءنا وأجدادنا، أترك هذا العادات سواء في العقائد أو في الأعمال، لا تتبعنه. وعج عن سبيل الأمة الغضبية، عج يعني انحرف ابتعد، عوج يعني ميلوا. فالشيخ يقول له مل عن إيش؟ عن سبيل الأمة الغضبية. ما هي الأمة الغضبية؟ اليهود. يعني الرجل يقول: أيا علماء الدين ذمي دينكم، تحير دلوه بأوضح حجتي. وعج عن سبيل الأمة الغضبية، وما بان من حق فلا تتركنه، ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة. هكذا عندي، ولعل هذا أصور. شو عندكم أنت؟ وما بان من حق فلا تتركنه، ولا تعصي من يدعو ليقوم شرعته. لا، لعل الذي عندي أصغر، الله أعلم. إيش عندك؟ كالذي عندي الظاهر كذا. هنا عندنا نسخة، عندنا هنا نسخة محققة، حققها الشيخ البسام، الشيخ محمد بن سليمان البسام، هذا من تلاميذ ابن سعدي، وهو الذي نسخ نسخ شرح ابن سعدي من خط الشيخ ابن سعدي، فكما عندي هنا. ثم طيب نتابع. وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة، ومن ضل عن حق فلا تعفونه، ومن ضل عن حق فلا تعفونه. كيف تعفونه؟ تقفونه صحيح، لعل تقفونه أصوأ، يعني تعفونه ما نمشيها إلا بركاكة في المعنى، الظاهر من تقفونه كذا بالقاف صحيح. إذن النسخة الصحيحة فلا تقفونه، ومن ضل عن حق فلا تقفونه، يعني إياك أن تمشي خلفه، وكما قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم، وزن ما عليه الناس بالمعدلية، يعني بالعدل، المعدلية العدل، يعني زن ما عليه الناس بالعدل بالقسط. ومن ذلك أن تزن الأقوال والعقائد بالشرع، الشرع هو العدل، هو عدل الله في أرضه. إياك أن تزن أقوال الناس بالأهواء أو بما عندك، بما عندك من رواسب قديمة أو من أفكار وأهواء، لا تبه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال أيضا: اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. ومن ضل عن حق فلا تقفونه، وزن ما عليه الناس بالمعدلية، هنالك تبدو طالعات من الهدى، بتبشير من قد جاء بالحنفية بملة إبراهيم. من الذي جاء بالحنفية؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بملة إبراهيم ذاك إمامنا، ودين رسول الله خير البرية، فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. الكرام السجية، السجية الصفة. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي عليه الصلاة والسلام. الحاشر الخاتم من أسماء النبي، الحاشر يحشر الناس على أثره، والخاتم لأنه خاتم النبيين. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة، وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة. ها شو عندكم هذا البيت؟ هكذا جميل. غدا عنه عندك؟ غدا عنه طيب، يعني ابتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ابتعد عن النبي غدا بعيدا عنه يرجع بأقبح خيبة. وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة، فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة. يعني هذه دلالات، هذه هداية دلالة وإرشاد مني، هذه الدلالات الهداية والإرشاد مني لك أيها اليهودي. والله سبحانه وتعالى قد أرشد العباد، بين لهم وأوضح لهم، ولكن الهداية، هداية القلوب، هذه بيد الله، هذا فعل الرب سبحانه وتعالى. يقول: فهذه الدلالات العباد لحال، هذا اللي ذكرت لك الآن هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداه، وأما هدى الله يهدي القلوب، فهو فعل الربوبة، فعل الرب سبحانه وتعالى، ليس فعلي ولا وليس فعل أحد من خلق الله، ولا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. إنك لتهدي من أحببت، الهداية بيد الله. وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه، بل يجري بلا وجه حجته. يعني من فقد هذا الهدى من فقد هذا الهدى ما يفيده شيء، وسوف يجري ويسعى في هذه الدنيا في ظلام بلا حجة. ثم يقول: وحجة محتج بتقدير ربي يزيد عذابا كاحتجاج مريضتي. الذي يحتج بالقدر لا يزيد هذا الاحتجاج إلا عذابا وضياعا. وأما قول الشيخ كاحتجاج مريضة، فلعل الشيخ يقصد بهذا أن الشيخ طبعا ينظم، والنظم عسر، ولا بد أن يتكلف في الكلام حتى لأجل مراعاة وزن وقافية. لعل يقصد الشيخ كحال الإنسان المريض أو الإنسان المريضة التي لا تطلب الدواء ولا تسعى في العلاج، وتحتج بأن الله قدر عليها، وهي قد أوشكت على الهلاك والتلف والموت، والدواء موجود، تترك الدواء وتقول قدر الله، هل هذا ممكن؟ هل هذا يستقيم في الشرع؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من دواء من داء إلا أنزل له الدواء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعالج، النبي كان يتعالج، كان يأخذ الدواء عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الذي يقعد عن المكارم والفضائل والصالحات والطاعات، ويقعد عن دين الله ولا يتبع الهدى، ويقول أنا قد قدر علي وأنا مقدر علي، يحتج بالقدر، فهذا كاحتجاج المريضة التي تمتنع عن الدواء ولا تذهب إلى الطبيب ولا تأخذ العلاج، وتقول أنا مقدر علي، ما يستقيم أبدا. إذا أردت شفاء البدن فعليك بالدواء، وأنت إذا أردت شفاء القلب فعليك بالهدى، عليك بالعلم النافع. طيب، نحن الحمد لله ما بقي معنا إلا القليل، فنكتفي بهذا المقدار. بقي شيء بسيط في المنظومة وشيء مفيد أيضا لا شك، نتركه إلى درس غد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. إن في سؤال يقول: لو أن أهل زوجتي لم أذهب إلى زيارتهم، ذلك لأن ابنهم الذي يبلغ من السن 15 سنة يدخل علينا بدون استئذان، رغم أني حذرته أكثر من مرة، هل أعتبر قاطعة رحم؟ لا، قاطع الرحم هو الذي يقطع أقاربه من جهة الأب ومن جهة الأم، أما هؤلاء أصهار، أقارب الزوج، أقارب الزوجة أصهار وليس أرحام. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب أقارب الرجل من جهة الأب والأم، يعني من تجمعك، النسب هو الذي تجمعك به ولادة قريبة أو بعيدة، مثل فأخيك مثلا، شقيقك تجمعك به ولادة من الأم، أو بعيدة كالخال والعم وابن العم وابن الخال الآخر. فالمقصود هؤلاء هم الأرحام، الأرحام هم الأقارب. طيب، كالإخوة والأخوات والأب والأم وإن علوا، والأعمام وابناء الأعمام والخالات وابناء الخالات والعمات والأخوال الآخر، هؤلاء كلهم هؤلاء الأرحام، هؤلاء صلتهم واجبة. أما الأصهار فلا يدخلون في الأحاديث التي فيها التحذير من قطيعة الرحم، ولكن الإحسان إليهم مطلوب، الإحسان إليهم مطلوب، وصلتهم أيضا مطلوبة، إن هذا من مراعاة حق الزوج أو حق الزوجة. لكن إذا كان هناك منكر موجود، الإنسان يا أخواني المكان الذي فيه منكر ما لا يحضر فيه، لا يجب عليه أن يأتي فيه، بل يحرم عليه. فإذا كان هذا البيت فيه رجال بالغون يدخلون عليكن معاشر النساء وهم أجانب عنكن، فالمرأة في هذه الحالة ما تذهب إلى هذا البيت، تمتنع، ولكن تذهب في وقت ليس فيه هؤلاء الناس. أو تكتفي مثلا بالتليفون. المهم أنها لا تحضر إذا كان هذا المنكر موجود كالاختلاط مثلا أو كدخول الرجال الأجانب عليهن مثلا إلى آخره. هذه النصيحة. والدين أولى، مراعاة الدين أولى من مراعاة الناس. يقول هنا: كيف التوفيق بين أخذ الدواء التداوي وبين قصة المرأة التي كانت تصرع؟ المرأة التي كانت تصرع طلبت الدواء، جاءت للنبي وطلبت منه أن يدعو لها. إذن سعت ولا ما سعت؟ سعت، ولكن النبي أرشدها إلى ما هو أفضل، قال لها: إن شئت دعوت الله لك وراح تشفى، لأن النبي استجاب دعوته عليه الصلاة والسلام، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: بل أصبر، تبغى الجنة بل أصبر، ولكن أدعو الله، ولكن يا رسول الله إني أتكشف، فادعو الله أني لا أتكشف. لأن إذا جاءتها نوبة الصرع، تعرفون المصروع كيف يفعل؟ يظل كما يسمى عندنا المرصاع، يلتوي في الأرض فيتكشف. فهذه المرأة، الحديث رواه ابن عباس، فهذه المرأة سبحان الله صبرت تريد الجنة، وكانت سبحان الله تصرع ولا تتكشف. هذا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، تأتيها نوبة الصرع ولا تتكشف. حتى أن ابن عباس قال لمولاه عكرمة، قال: تعال أريك امرأة من أهل الجنة. فجاء عكرمة وقال: شوف هذه المرأة السوداء من أهل الجنة، ويعرفها قبل. إيش السبب ليش من أهل الجنة؟ ذكر الحديث أن هذه امرأة فيها كذا، وذهبت للنبي وقال لها كذا. يقول الراوي عكرمة: فكانت تصرع الصرعة الشديدة ولا تتكشف. سبحان الله العظيم. المقصود أن هذه المرأة طلبت الدواء وسعت، ولكن النبي خصها بهذه المنقبة العظيمة: اصبري على هذا البلاء، على هذا الصرع، ولك الجنة. فهذا والله بشرى يا إخواني، بشرى لمن يبتلي بمثل هذه الأمراض كالصرع مثلا، أو كالعين مثلا، أو كالمس مثلا، أو السحر مثلا، هذه الأمراض النفسية دي. فمن صبر ولم يذهب يطلب الرقية أو يطلب الدعاء من أحد، صبر على حاله وعلى وضعه، نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعوضه الجنة كهذه المرأة. والله أعلم.